قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم أنزل علينا جميعا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع من هنا التغيير. كنا على مدى الحلقات السابقة قد تناولنا موضوع التغيير، ازاي نتغير، ازاي ناخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى، واتفقنا ان احنا نتكلم عن العوائق والمشاكل والعقبات اللي بتواجه اي واحد مننا علشان يتغير، علشان يلتزم التزام حقيقي. اكيد بتبقى في مشاكل كتير في اول الطريق. فتحنا في الحلقة السابقة ملف شلة الانس والصحبة، وبناء على اقتراحاتكم وعلى مشاركات الإخوة والأخوات عبر النت وغيرها من الوسائل، كنا وضعنا اقتراحات عدة، وانتوا قلتوا انه من اخطر الحاجات اللي بتواجه الانسان في اول الطريق بتبقى المشاكل داخل البيت. حلقتنا النهاردة بعنوان ابي رافض. الاخ او الاخت خدوا الطريق لربنا سبحانه وتعالى، خدوا القرار، بدأ يبقى عايز يبقى إنسان كويس، عايز يلتزم، عايز يبقى على غير مكان قبل كده، ويبتدي التصادمات، ويبتدي يتواجه مع صخرة الواقع، ويبتدي أول ما يقول أنا عايز أروح الدرس الفلاني يجد المواجهات ويجد الصعوبات قدامه، والأم رافضة والأب رافض، والولد والبنت مش عارفين يعملوا ايه. يجي يسأل ويقول يا شيخ هو ده عقوق؟ دلوقتي لما انا ما استجبش لكلامهم وابتدي اخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى واخالف امرهم، هو ده يبقى عقوق؟ انا مش عارف اعمل ايه، عايز ابر بيهم وفي نفس الوقت مش عايز اخالف امر ربنا سبحانه وتعالى، اتصرف ازاي في المشاكل دي اللي اغلب الناس بتواجهها في اول الطريق؟ يمكن في الموضوع ده يمكن متناول في القرآن والسنة، ويمكن في مواقف مشابهة كثيرة قصها القرآن عن نفس الموقف، موقف التصادم مع الأهل. ربنا سبحانه وتعالى حكى عن سيدنا إبراهيم إزاي كان في مشكلة بينه وبين أبيه لما بدأ يدعوه. ربنا يقول في كتابه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الموقف ده متكرر، موقف التصادم مع الأهل. شوفوا الكلام ورقة وأدب سيدنا إبراهيم وهو بيخاطب والده وبيدعوه إلى الخير وإلى الهدى، وشوفوا موقف الأب والقسوة والعنف والشدة، وإزاي سيدنا إبراهيم كان بيتعامل مع الموقف الصعب ده. يقول له يا أبتي، بمنتهى الرقة ومنتهى الأدب ومنتهى الحنو، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويستخدم الألفاظ دي ويراعي جدا وهو بيتعامل مع والده توقيره، ويراعي جدا وهو بيوصل له الدعوة إزاي يمس وتر عاطفة الأبوة فيه. لكن الموقف يأتي من جهة والده برد فعل شديد ويقول له لأرجمنك واهجرني مليا، فيكون النهاية يقول له إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. عايزين نفتح موضوع الأسرة ومدى التعامل مع موقف الالتزام في البداية، عايزين نشوف المشكلة دي ونرصدها من خلال مجموعة الشباب اللي النهاردة مستضيفينهم معانا، ونشوف تجربتهم ونشوف رؤيتهم في هذا الموضوع. النهاردة معانا ثلاثة من الشباب، هنبتدي بالتعرف عليهم ونتحاور معاهم في ملف أبي رافض. معنا عرف بنفسك.
أهلا أحمد هاشم، 23 سنة.
أحمد هاشم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. ومعنا أخونا
شريف شوقي، 29 سنة.
شريف
شوقي 29 سنة.
29 سنة، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. أهلا
بك. ومعنا
محمد إبراهيم، 24 سنة.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. أبي رافض، مش عايز، شايف إنه في مشكلة كبيرة هتبقى في البداية، إن أنا هلتزم هعرف طريق ربنا، فده ممكن يسبب مشاكل. أنت في البداية بتشوف إنه الأهل بيبقوا رافضين ليه؟ أو يبقى دايما عندهم رؤية مختلفة ليه؟ يعني من واقع التجربة الشخصية بالنسبة لك، شايف الموضوع ده إزاي؟
طبعا شيخنا، هو يعني من باب الخوف على الأبناء، فده يعني الأب والأم أكيد بيبقوا خايفين على الأولاد أولادهم، يعني على أساس اللي عارف حضرتك الأخ لما بيلتزم بيطلق لحيته، بيبتدي يشوف صحبة صالحة، رايح جاي على المسجد، يبتدي يحضر في دروس، فده بيسبب عند الأب والأم شوية قلق. يقول لك ده يبتدي يتطرف، ده يبتدي كده هياخد الموضوع بقوة. وطبعا احنا برضو يعني الإخوة الملتزمين أو بتلتزم بيبقاش عندها علم ازاي هيخش على والده ووالدته، فيبتدي ياخد قرارات ويبتدي يعمل مواقف مع اخواته فيها شده شويه، على اساس برضو اللي هو زي ما هم خايفين عليه هو كمان خايف عليهم، فزي ما هم بيمنعوه اللي هو مثلا ما يروحش دروس او ما ينزلش او ما يطلقش لحيته، هو كمان عايزهم يبقوا معاه في الطريق. ولكن التصرف بتاعه التصرف بيبقى غير صحيح في الاول، يعني هو مثلا عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعوه راح على البيت ودخل على زوجته والاقربون اولى بالمعروف وكلام من ده، فابتدى هو يخش على ابوه، لا ده حرام لا ده حلال، يقول لوالدته مثلا الحجاب ده كده مش نافع، يقول لاخته، مع في الواقع اللي هم ناس كويسه بس ما عندهمش كمان هم زيهم
في العلم.
ما عندهمش العلم. فيبتدي الاخ في بدايه الامر ياخد الموضوع بشده شويه مع ابوه، لا ما تسمعش اغاني، لا مش عارف ايه، مثلا ابوه يكون راجل كبير في السن وبقاله كام سنه بيسمع مثلا ومش ماشي كويس، فهو في يوم وليله هيعايز يغيره. طبعا ده بيبقى غلط على الاخ،
بتبقى شايف ان هو بيبقى برضه الاخ نفسه، يعني حته الشده اللي بتبقى عند الاخ دي بتبقى بسبب ان هو اصلا الاخ بيبقى كمان خايف على نفسه، يعني هو خايف يرجع تاني، فعايز كل اللي حواليه يبقوا على نفس الوضع اللي هو شايفه،
عايز كل اللي حواليه يشجعوه، يعني كل اللي حواليه يبقوا معاه في صفه، ما يبقاش في حد ضده، عشان هو خايف لو الناس دي في ضده هيرجع تاني اللي هو كان فيه، وعارف طبعا اللي كان فيه ده شيء صعب جدا يعني.
تمام، رؤيتك شريف في الموضوع، شايف انه في البداية عموما ان الرفض الاهل بيبقى ليه؟ ليه في الغالب بيبقى موقفهم كده؟
هو على وجه العموم على المستوى الشخصي ما كانش فيه عند رفض لا من الاب او من الام او من البيت بشكل عام. خاصة ان انا مثلا كنت بعيد، فكانوا هم دايما بيدعوا لي ان انا اكون افضل حالا، ان انا اهتدي، ان انا اكون ملتزم في صلاتي، قريب من ربنا سبحانه وتعالى، يكون حالي مختلف، لان بالفعل حالي ما كانش منضبط. يعني قبل الالتزام كانت الدنيا هي همي، يعني الدنيا في قلبي، عايز شقة، عايز فلوس، عايز اتجوز، عايز ابقى ارتقي اعلى المستويات، اهدافي كلها دنيا. ليس الدنيا ودين، انما هي دنيا فقط. فطبعا ده كلام مش مظبوط. حتى انا نفسي يعني مع الوقت اكتشفت ان ليست السعادة في الدنيا او في كل ما تحويها هذه الدنيا. يعني كلما انتقلت من شيء الى شيء وجدت نفسي انني لم احقق شيء، لم احقق لنفسي السعادة المرجوة مما كنت اسعى فيه. فبالتالي كان التزامي محبب من البيت ولقى قبول جميل جدا عندهم. ولكن من الطبيعي ان وهذه عادة الاباء والامهات انه في خشية على اولادهم وابنائهم، وخاصة ان هم ثمرت جهودهم لسنوات طويلة من الكفاح والتعب والسهر الليالي.
خايفين من ايه؟
هم حابين التزامك، حابين ان انت تكون كويس. جميل. حابين ان هم يشوفوك كده. انا والدتي انا اعمل بالقاهرة وهم في مكان بعيدا عني، فغبت عنهم فترة فنزلت بشكل مختلف، فكان الموضوع يعني وجدت الفرحة في عيونهم، يعني اخذوني بالاحضان.
سبحان الله.
كان الموضوع بالنسبة لهم يعني وكأنه حلم وتحقق. يعني كان انا اخواتي اكثر التزاما مني وتقربا الى الله عز وجل، وكنت انا يعني شارد بعيد عن المنهج لحد ما، ولكن الطبع يغلب التطبع على وجه العموم.
سبحان الله.
فعدت أدراجي وعدت إلى أصولي الطبيعية التي كان ينبغي أن أكون عليها. الله له يعني أجلني إلى ميقات قد وقته يعني. فالحمد لله لقى الموضوع قبول عندهم جميل جدا وترحاب عالي. ولكن الخشية، نعلم أن الشخص الملتزم بطبيعة الحال يقع في دائرة من الشبهات. يعني هناك تحدي يواجهه الأشخاص الملتزمون من المجتمع أو على المستوى الشخصي، في تحديات وصراعات بيعيشها. من ضمن هذه التحديات في تحدي مع المجتمع، إن هو بيقع في دائرة معينة، بيقع في كادر معين، فبيخشوا عليه من أنه يقع في محنة، يقع في مشكلة، وخاصة هذه هي ثمرة فؤادهم.
بتشوف يعني إن الكلام ده بيبقى مشترك، يعني
بمعنى
إنه الأخ أحيانا بيوصل رسالة سيئة للمجتمع، والعكس، والمجتمع بسبب الإعلام، بسبب رؤية معينة، بيبقى شايف انه برضو انه الأخ الملتزم ده او الإنسان اللي هيلتزم ده عليه علامات استفهام كتير.
صحيح.
انه هيبقى متشدد، انه هو هيبقى ما بيتعاملش مع الناس بشكل معين، احيانا يتعامل معهم بعلو شوية، يظن انه هو اللي على الحق والباقي كله على الباطل، احيانا طريقته في التعامل مع الناس ممكن تديهم، فالخطأ مشترك، بتبقى شايف انه كده.
هو اعتقد ان يعني الإخوة الملتزمون يتحملون جزء من هذا المفهوم أو هذا الانطباع، والمجتمع يتحمل الجزء الأغلب والأعم. الشخص الملتزم يعني ديننا دين وسط، يعني دين اعتدال في كل شيء، لا غلو ولا إفراط ولا تفريط. فالشخص الملتزم المعتدل هو بيعكس صورة جيدة لباقي الإخوة الملتزمين.
تمام.
ويكون قدوة ومثل أعلى يحتذى به في جميع نواحي الحياة، وهو شخص ناجح في كل مجالات المجالات التي يخوضها بإذن الله وبتوفيقه. الشخص الذي يغالي في، مش هقول يغالي في الالتزام، لكن يغالي في الآراء أو يغالي في الأفكار، أو يكون أفكاره ليست بناء لاعتقاد معين في رأسه، أو مفاهيم معينة متضاربة في ذهنه، فهذا بيعكس صورة سيئة تجاه الإخوة الملتزم. الجانب الآخر يتعلق بالمجتمع والوسائل الإعلام ومدى إظهار الأشخاص الملتزمين، كونهم مثلا متطرفين. الشخص الملتزم، الشخص الملتحي، هو شخص يعني لابد أن تتحرص منه، هو شخص وكأن يعني قلب الحال، يعني مع أن هذا هو الأصل وهذا هو المنهج المعتدل، المنهج السديد، فأصبح الموضوع لحية زي إسلامي، جلباب قصير، خاف.
تمام. خاف بالضبط. محمد الرؤية مختلفة بقى. محمد عايز يلتزم، انت زي ما كنت بتتكلم معايا قبل الحلقة، لكن انا عايزك تتكلم بلسان الشباب، يعني برؤيتك انت ايه المشكله. انا انت ممكن تكون خايف من ايه في اول الطريق، وموضوع موضوع البيت نفسه انت تخاف او تشوف ان في شباب كتير بيبقى خايف ان هو ياخد الخطوه دي، لانه عارف انه هيدخل في تصادمات شديده ومواجهات مع اهله مع الناس اللي حواليه مع عيلته بشكل عام.
اكيد طبعا، يعني الواحد في البيت انا ببقى خايف من والدي، والدي مش عايزني التحي، والدتي ممكن تكون عندها الرغبه ان انا التحي، بس برضه قلقان من المجتمع من الظروف اللي الواحد فيها نفسه. ففي دي اساسا لوحدها رهبه، ان انا عندي عايز التزم بس مش عارف. نوع من كمان الى جانب الصعبه، انا اصحابي في متدين وفي اصحاب سوء، فانا مش انا برضه متفرج مش عارف اروح هنا ولا اروح هنا. فانا واقف في النص، واقف على السلم مش عارف اطلع فوق وانزل تحت.
تمام تمام. احنا كنا عملنا استبيان على النت وبنطالبكم ان انتوا تشتركوا معانا في الموضوع، على اعتبار ان ملف الاسره ده يمكن يمتد معانا لحلقات قادمه، على اعتبار انه مشكله كبيره ومحتاجين نحط فيها النقط على الحروف ونتعامل مع المشكله دي بمنتهى الواقعيه، ونشوف ازاي ممكن نعالج الخطر ده والمشكله دي اللي بتواجه اي حد في بدايه الطريق وبدايه الالتزام. كان طلبنا من الشباب ان هم يجاوبوا على اسئله، والاسئله هتظهر معاكم على الشاشه، على اعتبار انه لو حد عايز يسجلها ولا حاجه ويدخل على الموقع على manhag.net manhag manhag.net على منتدى قررت اغير حياتي، وهيجد الاسئله فيها، وعايزين مشاركاتكم ونشوف رؤيتكم في هذا الموضوع. الاسئله كنا سالنا الناس 6 اسئله على اعتبار انها تلخص موضوعنا النهارده. اول كان سؤال: ابي رافض وامي رافضه، لماذا؟ انت شايف سبب الرفض يكون ايه؟ الحاجات اللي احنا تقريبا اغلب الناس اتكلمت فيها كانت بتدور حوالين بعض الحاجات. بعض الاخوات بتقول انها واجهت المشكله دي في البدايه على اعتبار انها جت تلبس الحجاب الشرعي وتبتدي تلتزم، فالام والاب خايفين انها ما تتجوزش مثلا. رؤيه تانية اغلب الناس تبقى خايفين انه الالتزام ده يساوي مشاكل، سواء المشاكل دي هي بقى هتصدر لنا المشاكل، او هي نفسها البنت او الولد هيواجهوا مشاكل في حياتهم، فيعني نبقى الباب اللي يجي لك منه الريح يعني. في ناس تانية قالت انه الخوف بيبقى زي ما احنا سمعنا من الاخوة، انه خايفين من التشدد، خايفين انه ما يبقاش الانسان على رؤية معتدلة او فهم سديد لدينه، فممكن التشدد ده والغلو ده، وطبعا ده غالبا بيكون بسبب رؤية اعلامية معينة بتوصل للناس رسالة خاطئة ان الدين والالتزام بالدين يعني اشياء سلبية مش ايجابية، بتعني انه الانسان يبقى عنده غلو وعنده مفاهيم خاطئة و وان الدنيا مش كده وان الوضع ابسط من كده. دي عادة بتكون الرؤية، ومن هنا بيحصل التصادم. انا بقول الكلام ده في البداية علشان خاطر انا عايز اوصل انه نقرب وجهتين النظر ما بين الاباء وما بين الابناء. في مشكله موجوده النهارده، هم في الغالب ان هم مش بيرفضوا الدين، والاصل في فطره الانسان حتى كده هو مش بيرفض الدين، لكن هو بيرفض انه ممكن الفهم ده هو شايف ان هو ممكن يكون فهم خاطئ للدين، او انه الحكم ده مين قال انه هو كده، ممكن يكون عن عدم علم، أو يمكن يكون بسبب المفاهيم الخاطئة اللي أنا قلت الإعلام بيصدرها ويوصلها للناس. فده السبب في العادة. في جزء تاني قبل ما نبتدي نكلم الآباء، والأصل إن احنا نوقر الآباء، والأصل إن احنا مطالبين ببر الآباء. قبل ما نتكلم من هنا أنا عايز آجي ناحية الابن في الأول والأخ والأخت في البداية، وأشوف المشكلة عندهم بتبقى عاملة إزاي. شفنا ان دي ممكن تكون رؤية الاهل. من الناحية التانية مشكلة الابن بقى، الولد نفسه، ان هو بيتعامل ازاي، عنده في شدة في التعامل في البداية، انه مش بيعرف فن الدعوة، مش عارف يوصل ازاي لاهله. عشان كده كنا سألنا في الاستبيان وقلنا طيب انت لغاية دلوقتي يعني قلنا انت بتتعامل الاول، السؤال الثاني كان كيف تتعامل داخل البيت، كيف تتعامل داخل البيت، انت بتتعامل مع اهلك ازاي، انت لما التزمت هل هم حسوا بالتزامك، هل فعلا بقيت بتزيد في جرعة البر بالنسبة لهم، يعني انت بقيت اقرب ليهم وبدأت تشعرهم انه الدين زودك وانه بدأ يخليك بشخصية تانية، شخصية اكثر حنو عليهم، شخصية تتمثل فيها الخلق الحسن، ان الالتزام عندك مش مجرد شكل معين ان الواحد بيغير في هيئته او بدأ يحافظ على الواجبات اللي عليه وبس، لا بقى كمان ده ظهر في اخلاقه وفي سلوكياته. المعنى ده كان مهم جدا، انه انت بتتعامل ازاي داخل بيتك. السؤال الثالث كان المحنة البداية، احنا عايز اسأل الشباب معانا على المعنى ده، محنة البداية انت تعاملت معاها ازاي، المشاكل اللي بتحصل بقى، التصادمات دي، رأيك ايه احمد في الموضوع، البداية كانت ازاي عندك؟
طبعا شيخنا خلينا نتفق طبعا ان البداية اكيد بتبقى صعب. يعني الاخ ابتدى يلتزم، عايز بقى ينزل يروح دروس، عايز يطلق اللحية، ده الشكل ده والاساليب دي جديدة عليه او جديدة في البيت يعني، فيبتدي مثلا في درس عايز يروح يحضره. الاخ مفروض ما بيتأخرش بالليل، اتأخر طبعا، الاب او الام قاعدين قلقانين، هو راح فين، هو جه منين، طب حد خده، طب اتأخر ليه، طب بيحضر مع مين، كل الكلام ده طبعا في البداية بتبقى فيها صعوبة جامدة جدا، بالذات من ناحية الأب. يمكن الأم بتبقى يعني حضرتك عارف الأم يعني
تقدر عليه.
فالأب طبعا، هو طبعا الأب من باب الخوف على الابن مش أكتر يعني، ما نقدرش نقول غير كده يعني، هو خايف عليه فعايز يبقى مراقبه خطوة بخطوة، عايز يعرف هو بيروح فين، بيقعد مع مين، بيقابل مين، كل الكلام ده عشان هو خايف عليه. فطبعا بيبقى فيها صعوبة، أنا عايز أروح أحضر درس، عايز انزل اصلي صلاه جمعه مثلا في مسجد بعيد عن البيت شويه، فالاب يبقى مراقب الخطوات دي خطوه خطوه، يتصل بيا مثلا على التليفون، طب انت اللي ماشي معاهم دول بلحيه، طب انتوا رايحين فين، طب الدرس فيه ناس كتيره، كلام اللي حضرتك عارفه ده طبعا دي صعوبه في بدايه الامر يعني. ولكن ربنا طبعا بيوفق في الاخر بفضل الله وبالصبر، واللي احنا نبتدي ندعو الاب والام بطريقه زي ما حضرتك قلت، بطريقه فيها فن الدعوة وفيها لين، والحال بقى بيتقلب في الاخر خالص يعني، الحمد لله بفضل الله. انا والدي ما كان بعد يعني، انا كنت مثلا لو اتأخرت عليه في درس او حاجة، كنت والله اجي تحت البيت واحط ايدي في الجنط بتاع العربية فاللي يطلع اسود، فهو يشوفني جاي من البيت ايديا كلها سودة، فيعرف اللي سبب التأخير العربية بس،
فتطلع تعمله ايه،
اطلع مش عارف افتح الباب من ايديا يعني وكده، فهو يجي يلاقي كده فيعرف اللي سبب التاخير هو العربي. طبعا الحمد لله بالصبر وفن الدعوه واللين، الحمد لله دلوقتي والدي يامرني ان انا اروح درس، يخليني يتبسط لما يعرف ان انا جاي من درس، ابتدى هو كمان يطلق اللحيه وربنا بيفتح يعني الحمد لله.
سبحان الله. شريف انت عندك تجربه مختلفه، انت وانت بتتكلم معانا انت بالعكس الاهل كانوا عايزين، صحيح. لكن الوضع كان بالنسبة لك كان حاجة تانية. أنا عايزك تحكي لي شوية عن ما سبق على أساس أن الناس تاخد منك قبل كده الوضع كان وبقينا يعني، وناخد بقى الرؤية مختلفة خالص، إن المرة دي مش محنة البداية، ده بالعكس دي فرحة البداية.
صحيح.
البداية قول لي كانت إزاي بداية الالتزام، قبل كده كان إيه الوضع؟
قبل كده كان الوضع زي ما قلت من شوية يعني، ان ربنا مش قدامي في اي، مش اقول يعني مش على شكل مجمل يعني، مش قدامي نهائي، لكن ليست الدعوه هدف من اهدافي، او ليس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى من اهدافي. فكنت اتحرى الدنيا فقط، واخد بالك، حتى ان عملي نفسه كان يبعدني عن الله سبحانه وتعالى. انا كنت اعمل مثلا مجال العمل اللي كان قبل كده يعني، هو مجال متعلق بالوسط الفني، مع ان انا عملي محاسبي لكن بتحتك بالوسط بشكل ما، فكان يعني هذا الوسط فيه من المفاسد ما ظهر منها وما بطن يعني، لا يحض على طاعة ولا على تقوى ولا على هداية، بل كنت أرى معاصي أمامي يعني تشمئز لها القلوب يعني. فما كان مني إلا أن أنا يعني لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، أنا فطرتي ليست على هذا المنوال وليست على هذا النحو،
البيت يعني هذه حاجة تانية خالص.
إيه؟
هو ده المعنى بقى.
لا أنا ليست أصولي كذلك ولا حتى بلادي ولا موطني، احنا ناس فلاحين عاديين جدا، ففينا حته الاصاله وال يعني والالتزام واشياء من هذه المثل يعني اللي كلنا اعتدنا وتربينا الاغلب منها على ذلك يعني. فكان الموضوع بالنسبه لي مختلف يعني. انتقلت الى القاهره فيها وضع مختلف، فيها انفتاح زايد عن الحد وزايد عن اللزوم، المجال مفتوح لانك تنساق خلف هذه الشهوات بشكل ما.
انجلت
فمش بالمعنى، لكن يعني انت رافض من الداخل، انت تحتك بوسط باي شكل من الاشكال، فانت متضامن ومتشارك على قدر ما بداخلك.
انا يعني عايز اقول ان نقطه البدايه كانت بالنسبه لك احد العوامل الاساسيه جدا، كان البيت.
كان البيت اعتقد في البدايه دعوات امي وابي، دعوات الام، لان كانت دائما ما تدعو لي بالهدايه وبالتوفيق والسعاده في الدنيا بدعوتها، فكان ده كنت بتحسسه بدليل ان انا يعني حتى كنت مثلا بخاطب ربنا او بيني وبين نفسي، يعني كنت اناجي الله سبحانه وتعالى، يعني عندما استدرك حالي لا اجد ان الله سبحانه وتعالى ما عمليش حاجه وحشه، يعني ربنا عمل لي كل حاجه كويسه وكل حاجه حلوه، طب في الوقت اللي انا يعني انا ما عملتلوش حاجه، انا لم اقدم شيء لله عز وجل.
ده الشعور الاساسي اللي خلاك يعني تبتدي ترغب في ان انت تغير من ملامح حياتك.
حسيت ان انا لازم اخد موقف مع نفسي. يعني بمعنى اصح يعني تاملت الدنيا والهدف من وجودي، ربنا خلقني ليه؟ ما خلقنيش عشان اكل واشرب واعيش وانام ويبقى عندي فيلا ولا عندي عربيه، ليس هذا ما خلقنا من اجله. فهمت هذه الحقيقه وترسخت في قلبي وعلمت ان انا لي رساله، ربنا اوجدني في هذا الكون لرساله، واحسست ان لم اقدم شيئا وخطبت نفسي لو قبضت الان فكيف يكون حالي؟ خسرت الدنيا والاخره وهذا ليس من العقل في شيء، فلجأت الى الله عز وجل.
تجربه شريف في حاجتين، انه الاول خالص هو بيقول انا يعني كنت بفكر كتير، لما قعدت اراجع حساباتي ولما بدات ارى وضعي بدات احس انه انا مش مخلوق علشان المعنى ده، ده شيء، والاصل الطيب والبيت الداعم والام اللي بتدعي ده غير الشخصيه من شيء الى شيء وفضل الله عز وجل ربنا هداه. محمد، رؤيتك انت في الموضوع ده، يعني احنا كنا بنقول انت عايز تعرف الطريق وعايز تاخد الخطوه، انت شايف اكتر حاجه ممكن تاخدك للطريق ده، انت بنفس الوضع كده بالنسبه لشريف، انت بتقعد مع نفسك تفكر المفروض اتغير، انت شايف التغيير ده ممكن يكون في ايه؟ ايه اكتر حاجه انت عايز توصل لها؟ بس سواء يعني مش بس موضوع ان انا اتغير، ان انا التحي او غير كده، انت شايف ايه اكتر حاجه عايز تتغيرها؟ ايه الشيء اللي انت فقده؟
الشيء اللي انا فقده في البيت نفسه. يعني دلوقتي مفيش مساعدات في البيت ان انا ابدا التزم التزام كامل. البيت نفسه عندي يعني
مش مهيئ
فعلا. الاسره بقى اللي هي عارفه دي انا متواظبه عليه، الصلاه، صوم، زكاه، بس اللي هو الحاجات اللي هي
الاساسيات
اللي هي العاديه. لما الالتزام اللي هو الكلي مفيش خالص الكلام ده. ما لا، صلاه الحمد لله بنصلي، صوم بنصوم، زكاه بنزكاه، كل حاجه الفروض الخمسه بنعملها تمام، انما بقى الاساسيات او اللي هو الالتزام الكامل مفيش. ده مش سواء من البيت، من العيله كلها مش من البيت بس.
محمد، انت بتشوف انه احنا فاهمين موضوع بر الوالدين كويس تطبيقه؟ يعني انت شايف انه في وضعنا الحالي والشباب بالذات، انت شايف انه الموجود التوقير للاهل بالشكل الكافي، ولا النهارده بقت في حالات في المجتمع بقت صعبه قوي؟ الولد الطبيعي انه بيرفع صوته على اهله، الطبيعي انه بيحتد معاهم وبيبقى كتير عنيف في التعامل معاهم، احنا وصلنا الى انه الولد بيقتل امه وبيقتل ابوه علشان خاطر حبيبته ولا عشيقته ولا كذا، ولا عشان خاطر ما ادولوش في الفلوس الفلانيه، وحالات تانية انه فلان بيضرب ابوه وبيضرب امه علشان خاطر ما جابلوش موبايل، ما شابه يعني. الظاهره دي بقت موجوده بشكل كبير.
موجوده فعلا، وانا حاسسها، ومع ناس صحابي برضه، في ناس، واحد صاحبي بقاله سنتين ما بيكلمش اهله عشان اتجوز ناس هو ما كانش عايز يتجوزهم، واد ما كانش عايز يتجوزهم يجوزها له، هو بقاله سنتين ما بيكلمهاش.
قطع اهله.
انا نفس الحكايه مع وادي، في مشاحنات كتيره، في مشاجرات كتيره بينه وبينه.
انت شايف ان في فجوه كبيره ما بين النهارده، ما بين الشباب وما بين الاهل.
تمام.
في الفجوه دي ان هو الاب مش قادر يوصل لفكر الولد.
بالظبط، مفيش مناقشه، مفيش يعني الاب مش عارف ينزل لمستوى الابن، والابن مش عارف يطلع لمستوى الاب. مش عارف يتكلم معاه. مش عارفين، المناقشة مقطوعة خالص،
الحوار مفقود،
الحوار مفقود، الأسلوب حتى الأسلوب مختلف.
دي حاجة تانية مهمة برضو احنا عايزين يعني نرصدها، قضية الحوار داخل البيت. مشكلة الحوار المفقود انه ان المفروض ان الاهل والبيت والشرع بيحث على المعنى ده جدا، انه داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ الدعوة ربنا قال له وأنذر عشيرتك الأقربين. البداية دايما انه المجتمع الأسرة الصغيرة دي لما الدايرة المحيطة بي كلها تبقى على قلب واحد ويبقى في انسجام موجود ما بين أفراد الأسرة، ده أساس للتغيير اللي احنا بنحاول نوصله. مسألة الحوار دي ومسألة البر، انه الولد يبقى فاهم المعنى ده. وخلوني النهاردة اتكلم شوية من الجانب ده، جانب الولد المطلوب منه يعمل ايه، اعمل ايه لما يحصل المشكلة دي. اول حاجة خليني القي باللائمة على نفسي. يعني دائما لما تبقى عندنا اي مشكلة يا جماعة وعايزين نحللها ونشوف ازاي نعرف نعالجها ونداويها، اول شيء اشوف الخطأ مرمهوش زي ما قلت مرمهوش على الخارج، مرمهوش على اهلي، مرمهوش على المجتمع، مرمهوش على اصحابي، مرمهوش على كذا. مش ده البداية. البداية دايما ان انا اشوف المشكلة عندي انا فين، وعلي ان انا اعمل الواجب اللي عليا، وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يتولى الامر. لكن اول شيء خلونا نرصد المعنى من ناحيتي، اول شيء المشكلة عندي انا فين. هل انا فاهم المعنى ده؟ يعني زي ما كنت بقول انه الاب يشوف انه الولد لما التزم بقى يجي يقبل ايده، انه بقى صوته يخفض صوته لهم، انه يحقق المعنى اللي ربنا بيطلبه بيه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. العلماء بيقولوا انه الذل ده ركن من اركان العبودية. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بعبادته، والعبودية تتقسم لحاجتين، حب تام لربنا سبحانه وتعالى، القلب يبقى متعلق بالله، والمعنى التاني ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. فده ركن من اركان العبودية. يقول لم يطلب الله سبحانه وتعالى من العبد ان يذل لاي مخلوق، لان الذل المفترض يكون لي هو سبحانه وتعالى، الا للاب والام. واخفض لهما جناح الذل، بص المعنى كأنه طائر وبيحن عليهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والآيات اللي بتتكلم عن هذا المعنى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، المعاني اللي فيها حض على الإحسان للوالدين، القرآن والسنة ما قالتش إن ده يخص المسلم عن كافر. يعني لو أبوه كافر، لو أبوه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. عارفين القصة بتاعت الآيات دي أصلا بدأت، كان المواجهات دي كانت حصلت في مجتمع الصحابة. فسيدنا سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، حدث أنه أمه وقفت هذا الموقف، موقف أمي رافضة، فقالت له انت لو عملت اللي في دماغك ده انا هتعير بيه، انا هأضرب عن الطعام والشراب. وفعلا عملت كده، سعد اسلم ودخل في الاسلام وصار من البارزين في الاسلام، وهي شايفة ان كده ده هيجيب لها الفضيحة، ده ساب الدين. فعملت الخطة بالطريقة دي، انها أضربت عن الطعام والشراب، لا بتاكل ولا بتشرب. قالت له بس علشان بعد كده الناس تقول يا قاتل أمي، أنت كنت سبب في أن أمك تقتل بسببك، دين إيه ده اللي أنت دخلت فيه علشان خاطر يخليك تهجر أبوك وتهجر أمك. فسبحان الله تنزل الآيات تخاطب سعد في هذا المعنى، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فسعد قال لها ايه؟ قال لها بصي يا امي، لو ان لك 100 نفس فماتت نفسا نفسا، لو انت لك 100 نفس وماتت نفسا نفس على ان اترك هذا الامر ما تركته. ثبات موقف سعد في البداية، ثبت في المشكلة دي وفي المحنة دي، وبعد ذلك ربنا يسر الأمر على غير ذلك. سيدنا أبو هريرة قصته كده برضو، أمه كانت تسبه وتلعنه وهو كان شديد البر بيها، عشان نعرف الموقف المطلوب مننا يبقى إيه، كان شديد البر في التعامل معاه، ورغم ذلك هي بتتعامل معاه بقسوة وعنف. ففي مرة من المرات راحت سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين لسه، يعني سامع الكلام اللي بيأذيه انه بتسب النبي صلى الله عليه وسلم وبتنال منه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله ان يهدي ام ابي هريرة. فتأتي اللحظة ولحظة القبول، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو لام ابي هريرة فيقول: اللهم اهدي ام ابي هريرة. ابو هريرة باليقين سمع الكلمتين قال لك ان شاء الله هيحصل حاجة، خد بعضه وذهب إلى بيت أمي، يخبط على الباب سمع طرطشة المية، مية إنها بتغتسل من الداخل، فجي يدخل قالت له استنى. طيب وبعدين راحت لبست لبسها وراحت فتحانه، قالت له: أبو هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرجع أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالبشارة العظيمة دي، ويقول له: طب حاجة تانية بقى، طالما الموضوع ماشي والدعوة شغالة، طب ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يحببني ويحبب أمي إلى جميع المسلمين. فيدعي له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبقى محبوب. تلاقي سيدنا أبو هريرة ده كده ليه يعني طبع مختلف عند أي حد، يقول: ولذلك ما يسمع بي أي مسلم ليس رافضيا ولا باطنيا، إلا الرافض والناس، لا يسمع بي أي مسلم إلا وأحبني أنا وأمي. تجربة نجاح في التعامل مع الأباء، بس البداية بره بأبيه وأمه. هنا المعنى ده اللي أنا عايز أركز عليه جدا، إن إحنا يا جماعة عايزين نتعلم البر ده، عايزين نطبق البر ده في حياتنا. شوفوا أمثلة من السلف إزاي كان بيتعامل. عروة بن الزبير كان ابن الزبير بن العوام أحد العشرة، وأمه تبقى أسماء بنت أبي بكر. يقول: عروة ما كان يسجد سجدة إلا ويدعو الله فيها: اللهم اغفر وارحم للزبير ولأسماء. يدعي لأبي وأمه، لدرجة أن بعض العلماء القرطبي بيذكر أنه لما ربنا سبحانه وتعالى جمع ما بين التوحيد وجمع ما بين بر الوالدين، يقول أن بعض العلماء بيقولوا اللي ما يدعيش لأمه وأبيه في اليوم والليلة 5 مرات ما برهما. يقول زي الصلوات يعني، يعني كأن الأمر كده زي ما هو في حق الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا كأنه ساوى ما بين هذين، أو يعني خلى الحق الله سبحانه وتعالى طبعا في المنزلة الأولى، ويلي في مباشرة حق الوالدين. فيقول أقل حاجة إن أنا أدعي لهم 5 مرات. فأنا عشان كده عايز أوجه الكلام للشباب، يا شباب قبل ما نبتدي نقول المشاكل وواقفين في قدامنا ومش عايزاني أتحجب، مش عايزني أنزل أصلي، مش عايزني أسمع المحاضرات، مش عايز أنا خلاص مش عارف أعمل إيه، أنا حاسب له الموضوع من أوله لآخره، أدي آخر الطريق واللي يمشي فيه أنا طب أعمل إيه، ربنا مش ميسر لي الأمر. قبل ما تبص للموضوع من النظرة دي، عايزك تاخد بالك من قضية البر دي، بتدعي لهم قد ايه كل يوم، بتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ويشرح صدورهم للدين والالتزام قد ايه، بتتعامل معاهم برفق وحنو ولا بتتعامل معاهم ازاي. محمد بن المنكدر احد السلف البارزين جدا في موضوع البر، كان بيقول: بت ليلة اغمز امي، يعني قاعد امه كانت مريضة فقاعد جنبيها ويشربها، يجيب لها الدواء، يقعد معاها لو استيقظت عايزة تنتقل من مكان لمكان، قايم برعيتها طول الليل، وبات أخي يصلي، يقول: فما أحب بليلتي هذه ما كان لأخي. يعني لو أنت سويت لي ما بين الأمرين إن أنا أصلي من العشاء للفجر وإن أنا أقعد جنب رجلين أمي من العشاء للفجر، قعدتي جنب أمي دي ما يعدلهاش حاجة من عظم قدر هذا البر. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه ابن مسعود ويسأله أي العمل أفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له أول شيء الصلاة على وقته، وبعدين قال بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، فيجعل البر أعظم من الجهاد في سبيل الله. محمد المكرر ده نفسه كان يعمل كده، يحط خده على الأرض ويقول لأمه حط رجلك عليها، حط رجلك على خدي. مين يا شباب بيعمل الكلام ده؟ عايزين ناخد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك، أنا والدتي مريضة.
أه؟
ووالدي مسن، ولي أخين فيهم الأخ الكبير طبعا غير بر بوالدي خالص، ودايما بعيد عنهم ما بيسألش عليهم خالص، ألا إذا جه أول رمضان يسأل عليهم، وبعد كده ما بيشوفهوش خالص طول السنة، ومع العلم بيبقى متواجد معاهم. وهي مريضة جدا وحالتها طبعا متدهورة، عندها مشاكل كتيرة جدا بالنسبة للقلب والضغط والسكر وكل المشاكل عندها اللي هي بتاعت المرض، ولكن هو عنده علم بيها، يعني الأخ الأكبر عنده علم بيها، ولكن هو غير بار بيهم خالص خالص خالص، ما بيسألش فيهم، ما عندوش شفاعة بيهم ولا رحمة.
لا حول.
ويليه الأخ الأصغر ابتدى يبقى زيه، هل الأب والأم يستحقوا منه كده؟
لا طبعا.
أنا عايزة حضرتك توجه له كلمة عبر التلفزيون والشاشة بتاعت حضرتك، بارك الله فيك،
الله
إن أنت توجه له كلمة تقول له أنت هتقابل ربك إزاي؟
صحيح.
وانت وهم غضبانين عليك، يعني انا مامتي فعلا بتحاسبين عليه، لكن هو غير بر بيهم. انت حضرتك يعني
جزاك الله خيرا. طبعا هي يعني هي بتفتح قضيه، هي في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، قضيه العقوق بقى. العقوق يا جماعه اكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا يدخلون الجنه، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق. شوف الحجم، العذاب والعقاب اللي ينتظر أي إنسان بالشكل ده. ثلاثة لا ينظر الله إليهم، قال ومن لم ينظر الله له لا يرحمه. تبقى أنت في أمس الحاجة لرحمة من ربنا يوم القيامة، فده لا ينظر له، ده يبقى وضعه إلى هذا الحد من العقاب الشديد جدا يوم القيامة. لا ينظر الله له ولا يزكيه، لأنه كل واحد بيبقى عنده رصيد الحسنات والسيئات، ففي تزكية من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يطهره من هذا السجل اللي جاي بيه ملطخ بالسيئات وقد كده حجم الحاجات اللي كان بيعملها في حياته. فربنا لو زكاه يبقى كده هو يبقى تخفيف عليه. وله عذاب أليم، العاق والديوث والرجلة من النساء. فطبعا الموضوع العقوق ده موضوع خطير جدا. ايه رأيك يا احمد في قضية البر والعقوق؟ انت شايف انه موضوع رفض الاهل جزء في علاجه طريقة البر، وازاي تبقى طريقة البر دي؟
طبعا شيخنا، هو الواحد بصراحة ما بيبقاش عنده علم بالموضوع ده في بداية الامر خالص، موضوع البر واللي انا لازم اقبل ايد والدي والكلام ده في الاول مش موجود عندنا خالص. هو الاخ كل همه اللي هو لازم يطبق اللي ربنا قاله او اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في البيت، صبر. وعلى نفسه وعلى ابوه وعلى امه. انا عايز اقول لحضرتك ان الواحد فيه دلوقتي بفضل دعاء الام والاب، يعني بعد كل الخناقات وبعد كل ده، اكيد الخير اللي الواحد فيه ده من الاب والام والاخ اكيد الكبير برضو، يعني الاخ الكبير بيبقى ليه عامل برضو مؤثر في البيت، زي ما تقول حضرتك بقى بيبقى يعني ظهرك او هو اللي بيسندك. يعني نفس الكلام الام والاب هم يعني الخير اللي احنا فيه ده نتيجه دعائهم، يعني اكيد هم ما بيدعوش علينا غير بالهدايه زي ما شريف قال. يعني فالواحد مننا بصراحه ما بيبقاش عنده علم بالامور دي في الاول، ما فيش اللي هو البر وما بيلاقيش. يعني مثلا احنا التزمنا دلوقتي، الاب والام ما بيلاقوش التغيير اللي فعلا ده التزم، فعلا ده بيقبل الايد، فعلا ده بيكلمهم بلين، لا هي الكلام، هو الاسلوب ما بيتغيرش، هي بالعكس ده بيبقى فيه شده اكتر من قبل الالتزام.
خليني اقول لك ان احنا كنا بنسال الشباب، بنقول لهم انت حاسس ان انت مقصر في حق اهلك؟ تقريبا كل اللي في الاستبيان بلا استثناء قالوا كلنا مقصرين في حق اهالينا للاسف الشديد. ناخد الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب طيب خير، هيحاول مره ثانيه. طيب طيب ماشي يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا
فضيله الشيخ.
اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك. الله يكرمك. انا كنت عايزه تليفون حضرتك لانه عندي يعني عقوق ابن من الابناء، وعايزه حضرتك يعني ضروري لانه الموقف مش هيتحل على السؤال بالشاشه.
طيب خلاص، حضرتك في الكنترول ان شاء الله، هيدوا حضرتك رقم التليفون وان شاء الله اكلم حضرتك بعد الحلقه ان شاء الله تعالى.
بس
الله يحفظك، جزاكم الله خيرا. لما سالناهم انتوا شايفين ان انتوا مقصرين في حق الاهل، الغالبيه العظمى، بل مش الغالبيه العظمى، الكل قال اه احنا مقصرين. فعشان كده هو ده المعنى اللي انا عايز اركز عليه قبل يا جماعه ما نبتدي نتهم اهالينا ان هم مش فاهميننا وان هم وان هم. احنا محتاجين نقوم بدورنا احنا الاول في برهم. رؤيتك ايه يا شريف في الموضوع قصه البر؟
هو شيخنا زي ما انا قلت من شويه، يعني من نعم الله سبحانه وتعالى عليا ان اداني اب وام. يعني الاب ليس اب فقط، اب واخ وصاحب منذ طفولتي واعتدت منه هذا، والام هي حياتي، اعيش بدعوتها. ولو كنت انا في نعمه الان فانا بفضل دعائهم، لانني لم افعل شيء ولم اقدم لنفسي شيء.
حاسس انت مقصر في حقهم؟
اللي ممكن اقوله ان انا مهما فعلت، يعني انا بحاول ان انا اعمل المستحيل، ولكن مهما فعلت فلن اوفيهم حقهم بعد قصه كفاح طويله معي انا واخوتي.
تحس ايه المطلوب؟ يعني انت شايف انا اوصل لمعنى البر ده امتى؟ لما المفروض اعمل ايه؟ المفروض اتصل عليهم كل يوم؟ المفروض ان انا يبقى اتعامل معاهم بحنون، بالذات لما بيبلغوا الكبر ويبقى عنده احتياجات اكتر لاولاده؟ المعاني دي
هقول لفضيلتك. يعني هو الشخص الملتزم ملتزم بحقه، يعني بعد التزامه بيقع على عاتقه رساله، يعني راجل صاحب دعوه. انا رسالتي موجهه اولا لبيتي، ابي وامي، انا امتداد ليهم، علموني وما انا فيه الان بفضل جهودهم معايا. فاول حاجه اقدمها لهم ان انا اخد بايديهم ان انا افهمهم واعلمهم. قد يكون الاب والام ليس على مستوى من التعليم، فاصبحت انا امتدادهم، انا يعني معلوماتي مستسقاه بفضلهم، فبالتالي باخد بايدهم لطريق الايمان ووعيهم واجيب لهم شرايط وافهمهم، وهذا حقهم علي.
ايه رايك محمد في الموضوع؟ انت امتى تحس ان انت قايم بدور البر المطلوب لاهلك؟ ايه المطلوب؟
المطلوب ان انا عشان انا ما ببرهمش، انا البر عندي ضعيف.
امتى تبقى حاسس ان انت ايه المطلوب؟ يعني انا دلوقتي انا امتى انا حاسس ان انا مقصر؟ طب لو عملت ايه ما بقاش كده؟ المطلوب مني اعمل ايه وايه 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 تجاههم؟ انت دلوقتي انت معترف واحنا كلنا معترفين بتقصيرنا تجاه اهالينا. ايه الحاجات اللي انت شايف ان لازم اعملها؟
انا اقرب ربنا عشان اقرب لهم.
اول شيء في البر معنى جميل قوي، ان انا اصلا التزم ان
اقرب ربنا عشان اقرب لهم،
عشان ابقى في ميزانهم. جميل.
دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الدعاء
ادعو لهم اكثر من الدعاء
اكثر لهم. من الدعاء اليوم. انا فين يعني والدتي متوفيه، فين وفين ابقى بدالها. دي تأثير مني ما بدي ما بتعرف فين وفين قبل ما ادعي لها. انا مثلا اروح لها كبرى عشان ادعي لها، بس قاعد مثلا ما عندي مدوم كبور افتكر ام ادعي لها.
جميل. الشباب عملوا شويه افكار جميله، يعني بيشاركوا معانا بافكارهم. فاحد الشباب الاخ محمد يوسف كان عمل مجموعه كاريكاتير عن موضوع الحلقه النهارده، هنعرضه على الشاشه معاكم، بتجسد القضيه نفسها. فاول معنى كان بيتكلم عليه، اظن اول كاريكاتير معانا هيظهر على الشاشه معاكم، وضع ايه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. بيوجه رسالة جميلة إلى الأهل من خلال الآية دي، إنه في دور مهم لازم نحطه في الاعتبار، ويحطه كل أب وكل أم في الاعتبار، إنه عن أبنائه سيسأل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فزي ما احنا كنا بنقول للأولاد عليكم ببر الآباء برضو بنوجه رسالة للآباء، عليكم برعاية الأبناء، ما تبقاش واقفين قدامهم عقبة في طريق الالتزام. كان برضو يجسد نفس الفكرة، فكرة رفض الأهل، وإزاي بيبقى في البداية في مشكلة لما يبقى عايز الولد يفكر انه يذهب للمسجد، وعمل كاريكاتير حاطط فيه المأذنة والأذان، والولد عايز يروح يصلي فيجد في شيء وضع المصلية وهو بيشاور بيقول له لا هتصلي جوه البيت، يعني هتصلي جوه البيت ومش عايزه يذهب يصلي إيه الى المسجد. برضو فكرة تالتة عاملها، انه الولد ليه حرية في الاختيار، فهو نفسه انه هو مثلا يتزوج من شخصية معينة، او نبقى عايز يتجوز اخت بمواصفات معينة، فانا عايز اتجوز واحدة منتقبة، الولد رغبته كده، والاب طبعا منتقبة، ده انت هتجيب لنا عفريتة في البيت ده، ولا انت هتعمل لنا مشاكل والوضع والكلام اللي بيحصل جوه البيت. فعامل برضو فكرة ظريفة في المعنى ده، اظن هنعرضها دلوقتي. هو الولد بيفكر في كذا، والاب من الناحية التانية لا منتقبة، لا يعني لا. فجزا الله خيرا الاخ محمد يوسف على الاسهام ده معانا في الحلقة. عايزين نلخص واجبات وندي روشتة علاج في النهاية عن ازاي اتعامل. انا عايزك تحكي لي بقى اللحظة اللي حصل فيها الانتقال، والاب كان بيقول ايه وبقى دلوقتي بيقول ايه، الدنيا التغيير اللي حصل ده، علشان الناس يعني كثير بيبقى حاسس ان الموضوع ده ملهوش حل. احكي لنا كده عن تجربتك يا احمد.
طبعا شيخنا بفضل الله اكيد ليه حل، والصبر والدعاء، وبقى الواحد كل ما بيتقدم كل ما بيعرف فعلا اللي فيه بر وفي فن دعوة، والحمد لله الواحد بيتنقل مرحلة تانية خالص مع الوالد. يعني بعد ما الوالد مثلا يعني يروح للحلاق يقول له لما يجي لك اعمل نفسك غلطت وشله دقنه خالص. هو الاب كلنا خلينا نتفق شيخنا اللي هو خايف عليه. خايف عليه. بس في الاول هو الاب ما عندهوش علم اللي دي سكة كويسة، وهو ده المطلوب مننا، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي نتيجة الاب ما عارفش الكلام ده، او هو خايف بكتر الخوف فخايف من كده. فالاخ يبتدي يتعامل مع الاب، يعني الاب اب والابن ابن. يعني حتى في الدين الاب فهو في مقام الاب، والابن فهو في مقام الابن. فما ينفعش يعني الواد اللي هو لسه يعني بيقول عليه ابن امبارح ده يجي يقعد يديله درس في الادب وفي الاخلاق والكلام ده كله مع الاب في الاول. يعني فلازم الاخ يعني يلتمس العذر للاب والابن، ويبتدي معهم في فن الدعوه واللين. وسبحان الله انا دلوقتي والدي اتنقل نقله تانية خالص الحمد لله بفضل.
قول لي كده يا احمد، يعني هو في البدايه رفض تام، وانت بتعمل ايدك في مش عارف ايه وبتطلع تعمل
أيوة الحاجات دي؟ ايوه طبعا، مفيش الكلام ده خالص، مفيش التزام، مفيش دروس، مفيش دقن، كل يوم خناقه طبعا. نيجي ساعه الجواز برده مفيش منتقبه، مشاكل على طول. ولكن الواحد بيصبر ويدعي لنفسه ويدعو لوالده بالهدايه، واللي ربنا يصبرنا وكلام من ده.
النقلة جت ازاي بقى؟ يعني انت في الاول خالص اول حاجة بتقولها للكل الصبر والثبات والدعاء ليهم. شوية شوية هو بدأ يتغير ازاي؟ يعني بدأ يعني يألف الموضوع ده؟
هو في الاول ابتدى خلاص يعني الموضوع بالنسبة له حس اللي هو يعني لازم نبقى كده. ابتدى الاب واحدة واحدة يعني يعرف بقى، طب هو مثلا بيربي دقنه ليه؟ طب هو بيحضر الدروس دي ليه؟ فيبتدي مثلا يخش على الفضائيات شوية، يبتدي يشوف الناس دي بتتكلم اساسا في ايه، الناس دي اساسا بتقول ايه. يعني انا عمال اهاجمهم، طب اسمع الاول هو بيعمل كده ليه، هو بيروح دروس بيسمع ايه، الناس دي بتقول ايه، عايز يعني يقرب، يبتدي يقرب شويه. ودي نتيجه اللي احنا ابتدينا يبقى في لين، يبقى في فن دعوه. ما اديش اوامر، ما اديش والدي اوامر مثلا صلي تعالى انزل صلي معانا، لا. الاب يعني في الاول في البدايه يعمل اللي هو عايزه، هيبتدي الاب لوحده خطوه بخطوه يبتدي هو يقرب، ويبتدي يسمع كلام المشايخ ويفتح قناة الناس ويفتح ويشوف ويبتدي. وبفضل الله هو ده الخير اللي احنا كنا بنقول عليه في الاول، اللي تلاقي فجأة البيت كله التزم، والبيت كله راح يعمل عمرة، البيت كله خايف على بعض، مفيش مشاكل، في بر سواء من الاباء للابناء ومن الابناء للاباء. وسبحان الله ربنا بيفتح على
انت الكل. التغيير ده كان موجود عليك ازاي؟ لا يعني انت بقيت مفاجئ ان والدك
انا والدي مثلا خد قرار اللي هو يطلق اللحيه، ده بالنسبه لي كان شيء عجيب يعني بصراحه ما كنتش مصدق نفسي. وفي نفس الوقت يعني الاخ برضو يعمل نفسه يعني ايه مش واخد باله، ما ينفعش يجي بقى يقول له شفت انت كنت مش عارف بتقول ايه وبتاع شفت اتاكدت ومش عارف، لا ما ينفعش يعني برضو سيب الاب على راحته خالص، وفي الاول وفي الاخر اللي مكتوب هو اللي هيحصل.
لا بس انت بتنكش الوارث كل شويه. ايوه طبعا. احكي لي
بص شكلها الرساله اللي انا اقدر يعني اوصلها له من هنا، الخير اللي انا فيه دلوقتي ده من دعاء والدي، والخير اللي انا فيه من دلوقتي ده من دعاء والدتي ومن اخويا الكبير، وجزاهم الله عنا كل خير يعني.
الله يحفظك، جزاك الله خير يا حبيبي. ايه رايك يا شريف في الموضوع؟ يعني التجارب اللي الناس بتعيشها في الاهل بقى لما نبقى كلنا كده، انت بتقول الاهل اصلا كان عندهم يعني
النزعه
دي موجوده. صحيح. لما انت بقيت في وسطهم وبقيت قريب منهم حسيت بحاجات كتير كنت مفتقدها لما كنت بعيد عنهم؟
الحمد لله حسيت ان خلاص بقينا كيان متكامل. يعني بقينا اجمل ما نوصف بيه ان احنا بقينا اسره مسلمه يحتذى بها.
الله اكبر الله اكبر ما شاء الله
الحمد لله.
نفسك يا محمد بقى انه الوضع يبقى ازاي؟ انه الفجوه اللي موجوده ما بينك وبينهم انها تضيق ازاي؟ ان انت تقرب لهم ازاي وهم يقربوا لك ازاي؟
يبقى مع بعض نساعد بعض، يبقى نقوي بعض نفسنا بايماننا بالصبر بالدعاء، نحن نلتزم مع بعض. احنا في يعتبر في البيت كل واحد في جانب، في الدين كل واحد في جانب. مثلا اخ ما بيصليش، والدي متدين بيصلي ويصوم والحمد لله خلاص، انت انا في جانب لوحدي، انا عايز اتقدم مش عارف. فعايزين يبقى كلنا مع بعض.
لو انت النهارده اقول لك عايز توجه لاهلك وتتكلم بلسان الشباب عموما لاهاليهم وتقول لهم رساله حب لكل ام واب، تقول لهم ايه؟
يدعوا لابنائهم وينزلوا في يحاوروهم شوفوا هم عايزين ايه.
حسوا بينا
حسوا بينا.
ايه احمد انت كده كده انا عايزك تقول برضو رساله للوالد والوالده بلسان برضو، انا عايزك تتكلم دلوقتي بلسان اي اخ ملتزم بيقابل مشاكل في البدايات، تقول له ايه؟ تقول للاهالي تقول لهم ايه؟
يعني يصبروا علينا شويه شكلنا ويحاولوا يساعدونا اللي احنا فعلا نبره.
ساعدونا على ان احنا نبره. وانت شريف ايه تقول لهم ايه؟ يعني الرساله اللي توجهها بلسان الشباب لكل الاهل.
يعني انا عايز اقول مثلا لوالدي ووالدتي انتوا كافحتوا عليا كتير وساعدتوني كتير، ونفسي ان انا يعني ادعوا لي عشان انا اوفيكم حقكم اكتر يعني.
جزاكم الله خير. يعني انا عايز الخص الكلام النهارده في نقاط، وانا قلت انه احنا هنتكلم في موضوع الاسره ده على مدى الحلقات الجايه، احنا محتاجين ندي مفاهيم كتيره غايبه. عايز اقول اول حاجه النهارده استفدناها، احنا محتاجين نقرب لهم قبل ما نطالب الاهل بان هم اللي يقربوا لنا. طب هناخد الاتصال ده ونختم. طيب ماشي ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش هضيع من وقت حضرتك كتير عشان عارفه ان البرنامج هيخلص يعني.
بس لا اتفضلي.
انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك انها فعلا بتاثر قوي. انا بابا الله يرحمه يعني كان مش موافق خالص ان انا البس النقاب، ولبسته سنه لحد ما عقدت يعني ونزلت من بيته لحد ما بنيت وهو ما يعرفش ان انا منتقبه. وكان قد ايه يعني الموضوع ده يعني حتى الله يرحمه وهو بيموت يعني كان يقعد يقول لي قبل ما يموت بشويه في المستشفى ان هو مش راضي عني او مش راضي عن لبسي ده، فكان بيحسسني دايما ان انا سبحان الله يعني هو الفرق بيننا اصلا كبير جدا في السن يعني، بس هو كان دايما يحسسني بنقص ان انا عامله مصيبه وان انا اقل واحده من البنات ان انا اللي لبست نقاب او ان انا اللي التزمت. الله يرحمه هو قبل ما يموت يعني قال لي براسه كده ان هو راضي يعني ما كنت راضي على اللي بتعمل لي كده يعني، بس يعني قد ايه الموضوع ده فعلا بيفرق يعني حتى ان انا بحاول ابرهم ما بعرفش يعني حتى ماما الله ربنا يغفر لها يعني لما بحاول يعني دايما لو حاجه انا على حق فيها في الالتزام دايما اهلي يجوا عليا انا او يعني يعني مش عارفه يعني انا بقول لحضرتك يعني ان فعلا الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه اولا فرق السن فظيع جدا ان ابويا يكون يعني ان الاب والام يكون فرق بينهم في العمر بين الاولاد كبير نعم. وان هم قد ايه بيأثروا في التزامنا ده. يعني ساعات يحسوني ان انا اللي غلط، انا ولادي اللي غلط، بيخلونا يعني بتدور على مجتمع تاني بره وتلجأ لناس تانيين ان هم اللي يبقوا اهلك. وسبحان الله يعني وانت ابوك وامك كانوا عايشين واخواتك عايشين، بس بتحس بغربة معاهم. يعني بتحس يعني بالاستقرار مع اخواتك، يعني بدور على صحبة تانية ان هم دول يبقوا اهلي، هم دول يبقوا اهل ولادي، لاني بحس انه في فرق يعني فظيع جدا في الالتزام ده. فيعني يا رب اهدي اهلينا وحالهم كده، وادعوا لماما ربنا يحسن ختامها.
يعني انت لعلها تكون يعني هي الختام، انه الرسالة اللي بيوجهها الشباب وبيوجهها كل ابن لأهله، يعني شوفوا قد ايه بتبقى محنة وقد ايه بتبقى صعبة. اكيد ما فيش حد يبقى عايز يخرج عن دايرة اسرته واهله وابوه وامه، اكيد في عاطفة بتبقى كبيرة قوي تجاه اي حد من اهالينا، لكن بتبقى في مشاكل. فالرسالة بتقول ما تبقوش واقفين قدامنا، في نفس الوقت احنا بنوجه رسالة للأهل، انتوا كمان حاولوا تقربوا اكتر لأولادكم، والأولاد بروا بيهم، عليكم ان انتوا تدوهم من جرعات البر اكتر واكتر كل ما تزداد التزام. هيستمر معانا الاستبيان، وزي ما قلنا لكم ان شاء الله نسمع مقترحاتكم، لان انا عايز اجاوب على اسئلة كتير قوي يمكن وصلتني، عايز اقول الكلام ده وان شاء الله يبقى ده في الحلقة القادمة. شباب بيقولوا طب نعمل ايه لما مثلا الوالد بيأمرني ان انا اعصي ربنا سبحانه وتعالى، انه الوالد مدخن وبيقول لي انزل اشتري لي علبة السجاير، اعمل ايه في الوقت ده؟ لما بيأمرني بحرام من المحرمات، او ان انا اشاركه في شيء من الحاجات دي، هو عايز يروح مكان معين والمكان ده فيه يعني مخالفات شرعية كتير، وانا مش عارف امشي معاهم ولا لا، احضر معاهم الفرح الفلاني ده اللي فيه كذا وكذا وكذا ولا ما اعملش. البنت تقول انا دلوقتي انا عايز البس مثلا حجاب الشرعي وهم مش موافقين، البسه من وراهم ولا التزم بكلامهم؟ الوضع ده يمشي ازاي؟ فعايزين نفصل القضية دي اكتر ان شاء الله نفصلها اكتر في الحلقة الجاية، وتبقى إجابة عن تساؤلات الشباب كلها. هقول لكم الاستبيان بسرعة الحاجات اللي احنا عايزينكم تجاوبوا عليها. الاستبيان كان الأسئلة: أبي رافض، أمي رافضة، لماذا؟ إزاي تتعامل داخل البيت؟ كيف تتعامل داخل البيت؟ كيف اكتست محنة البداية؟ لماذا لم تصل إلى أهلك إلى الآن؟ ليه لغاية دلوقتي ما قدرتش توصل لهم؟ السؤال الخامس: هل تشعر أنك مقصر في برهما؟ أنت شايف أن أنت مقصر في بر الوالدين؟ أخيرا: لو قدر ليك أن تكلم والديك وتبعث لهم برسالة، هتقول لهم إيه؟ عشان كده حلقتنا الجاية اسمها كده رسالة حب إلى كل أم وأب إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، يعني كنت سعيد بالوعود معاكم، والجلسة دي أسأل الله تعالى أنها تكون في ميزان حسناتنا وجميعا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير يا أحمد على مشاركتك معنا النهاردة، وإن شاء الله تبقى مش أول وآخر مشاركة، إن شاء الله يبقى لينا مع بعض جلسات أخرى. جزاكم الله خير يا شريف على تواجدك معنا النهاردة، وأسأل الله تعالى أن يأجرك على تواجدك في هذه الحلقة معنا. وجزاك الله خير يا محمد، واسأل الله تعالى انها تبقى بداية ليك في طريق الالتزام. واشكركم جميعا على حسن الاستماع، واسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا انه هو السميع العليم، وان يتوب علينا انه هو التواب الرحيم. اسأله جل في علاه ان يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم. اسأل الله جل وعلا ان يبارك في اوقاتنا واوقاتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
البداية من نفوسنا، من قلوبنا، من الضمير، خطوة أولى رح تقولك، رح تدلك على المصير.
وانت لو
قلبك كبير،
انت لو
سرك كبير او قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما اسير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة اولى رح تقولك رح تدلك على المصير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى رح تقولك رح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير حتى لو سرك في بير أو قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما أسير